إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أوشكنا أيها الإخوة أن ننتهي من بيان هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي صنفها الإمام أبو محمد الحسن ابن علي البربهاري والمتوفى سنة 329 من الهجرة. تلكم العقيدة التي تتميز ببيان المنهج الصحيح وطريق الحق الذي لا يهدى إليه إلا من هداه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا في ذلك إلى قوله: واعلم أن الأهواء كلها ردية. قبل أن ندخل في بيان هذا وما بعده، نذكر هنا كلاما طيبا ذكره المحقق لهذه النسخة عند آخر جملة ذكرناها في الدرس الماضي، وهي قوله: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه، فقم من عنده ودعه. وهذا أيها الإخوة أصل عظيم، وهو اجتناب صاحب البدعة، اجتناب صاحب البدعة. فإنك لا تدري. فنقل هنا عن أبي داود قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة، أترك كلامه؟ قال: لا، أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه فكلمه، وإلا فألحقه به. ونقل هنا أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا أثر صحيح، أخرجه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة. قال ابن مسعود: المرء بخدنه، المرء بخدنه بصاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ونقل هنا أيضا عن ابن عون رحمه الله قال: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. لماذا؟ لأن أهل البدع عرفناهم، وأما الذي يجالسهم فهو أشد علينا منهم، لأنه على وشك أن يكون منهم، والفتنة به تكون أعظم لغيره. قال: وجاء في طبقات الحنابلة أيضا لابن أبي يعلى في ترجمة علي ابن أبي خالد، قال: قلت لأحمد: إن هذا الشيخ لشيخ حضر معهم، هو جاري، وقد نهيته عن رجل، يعني أن يجالسه، ويحب أن يسمع قولك فيه. حارث القصير، يعني حارثا المحاسب، فأراد أن يسمع قول الإمام أحمد في الحارث المحاسب. قال: وكنت، يخاطب الإمام أحمد، وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي: لا تجالس ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة. فأخذ بنصيحة الإمام أحمد، لكن جاره ابتلي به. قال: وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول فيه؟ قال: فرأيت أحمد قد احمر لونه، وانتفخت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط. ثم جعل ينتفض ويقول: ذاك فعل الله به وفعل، أي الحارث المحاسب، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، أويه، يعني يتأوه الإمام أحمد لحال هؤلاء. قال: ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه. قال: ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان، فأخرجهم إلى رأي جهم. لما جالسوا الحارث المحاسبي أخرجهم إلى رأي جهم، هلكوا بسببه. فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله، يروي الحديث، يعني يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ساكن خاشع عليه خشوع وسكون، ويروي الحديث من قصته ومن قصته، فذكر من شأنه. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره. ولذلك يتعين أيها الإخوة أن يرجع الناس إلى علمائهم ليحكموا على هؤلاء الذين يتكلمون في الدين ويتصدرون لتعليم الناس زعموا، لأن العلماء هم الذين يعرفون ما هم عليه. قال: لا تكلم ولا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه، لا ولا كرامة ولا نعمة عين، يعني لا نعمت عين من جالس هؤلاء. وجعل يقول: ذاك ذاك. فالمهم أيها الإخوة أن تحذير السلف من المبتدعة، يعني هذا من أصول أهل السنة والجماعة، لأن الضرر بهم يعني عظيم، ولا يتفطن إليهم إلا من خبرهم وعرفهم، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال البربهاري: واعلم أن الأهواء كلها ردية بلا استثناء، الأهواء كلها ردية، الذين هؤلاء الذين ليس عندهم علم ويدعون أنهم يعني أحباب الله ويدعون الناس ويدخلونهم إلى المساجد يصلون على ما ينشئونهم، إنما ينشئونهم على البدع، ينقلونهم من المعصية إلى البدع. فلو تركوهم وما هم فيه من المعاصي لكان خيرا لهم. وسيأتي من كلام السلف ما يدل على هذا. هذه الجماعة قد يعني انخدع بها في أول الأمر، يعني بعض العلماء الراسخين، حتى تبين لهم شأنهم وأمرهم ممن تولى الكتابة في هذه الجماعة. فهذه جماعة من أخطر الجماعات. العاصي يكون موحدا لله تبارك وتعالى، هو يأخذه من معصيته إلى البدعة. فالأهواء كلها ردية، ردية تردي تهلك. قال: تدعو كلها إلى السيف. وهذا الذي أكدناه وذكرناه قبل ذلك، وقرره الشاطبي غاية التقرير في كتاب الاعتصام المجلد الأول صفحة 86، أنه ما من أهل هوى ولا بدعة إلا ويرون السيف، يرون السيف على المسلمين. فلا تغتر بأهل الأهواء. فكذلك البربهاري هنا قال: تدعو كلها إلى السيف. فهذا تقرير البربهاري، وذكرت لكم الشاطبي. وسلفهم في هذا عالمان كبيران، أحدهما أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. ماذا قال أبو قلابة؟ قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. فاحفظوا هذا أيها الإخوة، أبو قلابة يقول: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، استحلوا السيف على المسلمين. وقال أيضا: إن الأهواء أو إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا النار. فجربهم، يقول جرب، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل قولا فيتناهى به الأمر دون السيف، لا يزال يترقى في بدعته وينفخ فيه الشيطان حتى يرى نفسه هو المسلم وبقية الناس كفرة، فيستحل السيف عليهم. قال: وإن النفاق كان ضروبا، وإن النفاق كان ضروبا. وهنا نجد أن أبا قلابة يعني ربط بين أهل الأهواء وبين النفاق، وبين النفاق. فكما أنه ما من أحد من أهل الأهواء إلا يستحل السيف، فكذلك ما من أحد من أهل الأهواء إلا يكون منافقا، يظهر بشيء ويخفي شيء، يظهر أنه هو الداعي للإسلام وأنه الحريص على الإسلام والحريص على وحدة المسلمين وكذا وكذا، وهو في الباطن على ما هو عليه. فأبو قلابة ربط لنا بين الأهواء وبين النفاق. ثم تلا: ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي، كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم: ومنهم ومنهم ومنهم. فالنفاق ضروب. قال: فاختلف قولهم، يعني المنافقين، واجتمعوا في الشك والتكذيب. هل كان أحد يؤلب على المسلمين مثل المنافقين؟ ما كان أحد يؤلب على المسلمين ويتمنى لهم الهلاك مثل المنافقين. فأهل الأهواء يرجعون إلى النفاق، فكل ما ذم به المنافقون في القرآن هو ذم لأهل البدع والأهواء. قال فاختلف قولهم صحيح واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء، هذا بالنسبة للمنافقين، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف ولا أرى مصيرهم إلا النار. هذا أخرجه الدارمي عن أبي قلابة بإسناد صحيح. تقول وكذلك أيوب، أيوب السختياني، فإذا أبو قلابة وأيوب السختياني. قال أيوب، أيوب كان يسمي أصحاب البدع، كان يسميهم خوارج كلهم، ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. إن الخوارج اختلفوا في الاسم، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، واجتمعوا على السيف. نعم. قال وأردأها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة، يردون الناس على التعطيل، تعطيل الباري سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته، والزندقة، يردون الناس على الزندقة، الذي يبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويسبهم ويلعنهم هذا زنديق، هذا إنما يطعن في الإسلام كله، هذا يطعن في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هؤلاء يردون الناس على التعطيل والزندقة. قال واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الظاهر أنه يعظم وأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسب أصحابه؟ هذا من التناقض العجيب. قال وقد آذاه في قبره، فهؤلاء يدخلون في قول الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذر، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر، حتى نعرف يعني صدق ما ذكرته لكم، أن من أعظم ما يميز هذا الكتاب هو تنقيح وتحقيق وتمييز منهج أهل السنة والجماعة، فلا بد من صحة المنهج الذي أنت عليه. نعم. فإذا أي إنسان مبتدع، ما أخفى عنك، ما أخفى عنك من بدعته أكثر مما أظهر لك، أكثر مما أظهر لك. وغالب أهل البدع إنما يخفون، ها يخفون ماذا؟ الشيء المشترك بينهم، يخفون السيف، اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف، لكن لا يظهرون، لا يظهرون إلا عندما تقع الفتن. قال وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب، رديء الطريق والمذهب هنا يعني في المعاصي، فالرداء هنا في الطريق والمذهب هي رداء عملية ليست علمية، يعني من ناحية الشهوات، صاحب زنا، صاحب خمر، هذا معنى رديء الطريق والمذهب. فالرداء هنا رداء عملية، مردها إلى الشهوات لا إلى الشبهات. قال وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ضالا وهو على السنة، شوف كل هذا فيه، ومع ذلك هو على ليش؟ على السنة، يجل السنة ويقدرها، إنسان موحد لا يشرك بالله عز وجل، ولكنه مغلوب على أمره، غلبته شهواته ونفسه، لكن عنده التوحيد والاتباع. قال فاصحب، قل لك صاحب هذا، ليس المراد أنه يأمرك بمصاحبة يعني صاحب الشهوات، لأنه أيضا ضار أيضا، لكن إن كان لا محالة أنت مصاحب، لا صاحب صاحب المعصية ولا تصاحب صاحب ليش البدعة. قال واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. لماذا؟ لأنك أنت عارف أن هي معصية وهو عارف أن هي معصية، فإذا ما بتضرك. قال وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة، شوف كيف محترقا، محترق بالعبادة يعني هو والعبادة شيء واحد، تقول العبادة فلان، محترقا بالعبادة، ولكن صاحب هوى. قال فلا تجالس ولا تقعد معه ولا تسمح كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته. لماذا؟ لأنه يلبس عليك بزهده وعبادته وتقشفه. نعم، يعني مثلا لما كان هؤلاء الناس يدخلون على المهدي من الخلفاء، وكان منهم يعني عمرو بن عبيد المعتزلي، فكان المهدي يقول كلكم يمشي رويد، يعني يتدرج لغاية ما يحقق مصلحته، كلكم يطلب صيد، عايز الصيد. قال إلا عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد المعتزلي، فشوف كيف تميز عنهم بإيش؟ بعفته وزهده. فيأتي إنسان وينخدع يقول هذا زين زاهد عفيف، وخاصة الآن الناس لا فيهم زهد ولا فيهم عفة، ينخدع بإيش؟ ينخدع بسيرته. قال فإني لا آمن أن تستحلي طريقته. لماذا؟ لأجل العبادة والتقشف والزهد الذي يظهره. قال فتهلك معه. قال ورأى يونس ابن عبيد، يونس ابن عبيد هذا من العلماء الأجلاء، وهو أيضا من علماء الجرح والتعديل، ومعروف بأنه يعني من أهل السنة والجماعة الخلص رحمة الله عليه. رأى ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال يا بني من أين جئت؟ قال من عند فلان. قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان أصحاب الأهواء، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية أول ما تتناول أهل البدع والأهواء، فهؤلاء محكوم عليهم بالخسارة، فالذي يصاحب هؤلاء خاسر. يقول البربهاري ألا ترى أن يونس ابن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. قال واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة. نعم صحيح، ليس الخبر كالمعاينة، ربما أنت لو حكي لك عن مبتدع في الكتب ربما أنت تقرأ عنه خلاص تنسى بعدين، بخلاف ما يكون المبتدع جالس معك وفي زمانك ولذلك قال واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة. قال وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة، يقول كأنهم، وذلك من كثرة الإعراض يعني عن التحري في الدين، من كثرة الإعراض عن التحري في الدين، ولا يميز بين أهل الحق وأهل الباطل، يقول كأنهم في ردة. ما يأتي إنسان ويقول يعني الشيخ متشدد، الشيخ جعل الناس مرتدين، لا. ولذلك نحن ذكرنا قبل أنك ترد الكلام إلى أصول الرجل، فإذا كان الأصل صحيحا، فإذا وجدت زلة، إذا وجدت كلاما مجمل يحتمل هذا وهذا، فترده إلى إيش؟ إلى أصوله. وهذا أيها الإخوة وجدته واضحا جليا في شروحات الشيخ الفوزان حفظه الله، يعني في شرحه لهذه العقيدة، يعني مع أن في ألفاظ يعني يتعقف فيها المصنف، لكن يحملها على أحسن المحامل، يحملها على أحسن المحامل. لماذا؟ لأن هذا ناصر السنة، وما وضع هذا الكتاب إلا من أجل السنة، فإذا زل لسانه في كلمة فينبغي أن نرد هذا إلى أصوله. فهو يقول فإن الخلق كأنه في ردة، لأن الإنسان إذا كان معرضا عن دينه لا يتعلمه ولا يعمل به فكأنما تركه، كأنما ارتد عنه. قال إلا من عصمه الله منهم. قال وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد هذا الجهمي الذي كان في فتنة خلق القرآن أيام المأمون، ما يحتاج تعرف اسمه، ابن أبي دؤاد وخلاص. قال وبشر المريسي وثمامة، ثمامة بن أشرس وأبو الهذيل وهو العلاف، هؤلاء كلهم معتزلة وجهمية، أبو الهذيل علاف هذا معتزلي. قال وهشام الفوطي معتزلي، وثمامة بن أشرس هذا معتزلي، وبشر المريسي هذا جهمي، وابن أبي دعات هذا معتزلي جهمي. قال أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذر فإنه صاحب بدع. فإذا يا طالب العلم، يعني من تمام التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة ألا تذكر أهل البدع، تهملهم، إلا في التحذير منهم. قال فإن هؤلاء كانوا على الردة. قال واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير. فإذا هو ينهى عن ذكرهم بإيش؟ بخير. قال ومن ذكر منهم. قال والمحنة في الإسلام بدعة. طيب أيها الإخوة، فإذا من علامة المبتدع أنه يذكر المبتدع بالخير، وكذلك من علامة السني أنه يذكر أهل السنة بالخير، يذكر أهل السنة بالخير. قال والمحنة في الإسلام بدعة. المحنة يعني إيش؟ يعني أن تمتحن الناس، فالأصل أن نحمل حال الناس على الخير، ونكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، فلا يمتحنون، وهذا مر علينا قبل. فالمحنة في الإسلام بدعة. قال وأما اليوم فيمتحن الناس بالسنة، فيمتحن الناس بالسنة. نعم، تميز بين الناس، الامتحان يكون للتمييز، فأنت تمتحنهم من أجل ماذا؟ من أجل أن تعرف السنة من البدع، وأما اليوم فيمتحن الناس بالسنة. ثم ذكر لك الدليل على هذا، قال لقوله، وهو قول محمد بن سيرين وغيره، إن هذا العلم دين، فانظروا، هذا هو الامتحان، انظروا عمن تأخذون دينكم. فكونك تنظر من هذا العالم، من هذا العالم، أنت تمتحن الآن بالسنة. فإذا تبين لك أنه على السنة والجماعة خذ منه، وأما غير ذلك فلا تأخذ منه. والحمد لله أهل السنة والجماعة عندهم كل شيء. بعض الناس يقول لك طيب في ساعات علم بيكون عند هؤلاء المبتدع، نقول عند أهل السنة والجماعة كل شيء، نعم، وفي كل الفنون، في علوم الآلة وفي غيرها من العلوم. فلماذا إذن تريد أن تدرس اللغة العربية؟ كم من أهل السنة يعرفون اللغة العربية معرفة جيدة؟ تريد أن تدرس أصول الفقه؟ كم من أهل السنة عندهم دراية بهذا العلم؟ فإذا لا حاجة بك إلى المبتدعة. فدوما السؤال الذي يطرحه بعض الناس، أننا نجد أحيانا بعض المبتدعة متميز مثلا في مصطلح الحديث، هذا سؤال يعني ليس في محله. فإن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ السنة، ومن حفظ السنة أن يكون أهلها يعني على علم بكل ما تحتاجه السنة، بكل ما تحتاجه السنة. قال ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. من هو الذي تقبل شهادته؟ العدل. فكذلك لا تأخذ الحديث إلا من العدول. قال فتنظر، فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه، وإلا تركته. قال وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبله، فاحذر الكلام. وطبعا هذا أيضا من الأصول العظيمة، ولعل إن شاء الله في المرة القادمة التي هي المجلس الأخير يعني ألخص لكم رؤوس الأصول التي ذكرها البربهاري في معتقده. نعم، فهو يقول لك يعني إذا كنت تريد أن تكون على طريق الاستقامة فاحذر الكلام والجدل. قال فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس، طبعا القياس المذموم، والمناظرة في الدين، والمناظرة في الدين. نعم، طبعا الآن أنت ترى مناظرات في بعض الأمور، يعني لو كان بدل هذه المناظرات يعني توجيهات من جانب واحد، هذه أحسن وأسلم. يعني مثلا تأتي بصاحب بدعة وتناظره من أجل أن يتعلم الناس ويعرف أن هذا على باطل، بدل هذا أنت جهز محاضرة كاملة وخلها من جانبك أنت، ويا أهل السنة من أصول السنة كذا وكذا، واعلموا كذا واعلموا كذا، وكرر وعيد، هذه تكون أحسن من المناظرات. نعم، ولذلك يعني تجد أن العلماء المعاصرين ترددوا في المناظرات، لأنها ليست طريقا يعني مأمونا. قد يأتي عليك هذا المبتدع بشبهة لا تستطيع ردها، فتكون فتنة عظيمة. نعم، فمن أجل هذا يعني حذر السلف من الكلام والجدال والمراء والمناظرة في الدين. قال فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم، هذا الخطورة، هذه أنت تعرف أن هذا المبتدع على باطل، فهو يقول لك لكن استماعك منه أنت ما تضمن. قال فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب. لما ترجع البيت تقول والله هذا المبتدع اليوم قال كذا وكذا، ها، وتبدأ إيش؟ تبدأ تتشكك، وخاصة إذا كانت المسألة يعني مسألة لا مخرج منها إلا الصبر، لا مخرج منها إلا الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل التي يترتب عليها فتنة كبيرة أوصفها بالصبر، فلا مخرج إلا الصبر. إذا كان لا مخرج إلا الصبر وإنت قاعد تشوف الأدلة وهذا وهذا، فأنت ما تأمن. الإنسان لا يأمن على نفسه كما قال هنا، قال يقدح الشك في القلب. قال وكفى به قبولا، يعني مجرد أن الشك انقدح عندك فإذا أنت الآن قبلت، بل قال وكفى به قبولا، مع أنك في البداية أنت عازم أنك إيش؟ لا تقبل منه. قال وكفى به قبولا فتهلك. قال وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس. صحيح، منشأ البدع إنما هو بسبب هذه الأمور. لما كان الحسن البصري الناس كلهم مجتمعين على الحسن البصري، وكان في مجلسه واصل بن عطاء وغيره، فعرض الحسن البصري لمسألة الكبيرة فخالف، خالف واصل بن عطاء وخرج مذهب المعتزلة. بسبب ماذا؟ بسبب المراء والجدال والكلام والقياس. نعم. قال وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. قال فالله الله في نفسك، لأنه حذرك أنك إذا نظرت وانقدح الشك في قلبك فكفى به قبولا. قال فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد. نعم، التقليد يعني الاتباع، نحن نقلد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتقليد الاتباع. قال فإن الدين إنما هو بالتقليد. التقليد هنا معناه لغوي يعني بالاتباع، يعني ليس على المعنى الاصطلاحي. نعم. قال فإن الدين إنما هو بالتقليد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سمعا وطاعة، يفعل نفعل، هذا هو التقليد، تقليد الاتباع. قال يعني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال ومن قبلنا لم يدعونا في لبس. سبحان الله، شوف كيف الشيخ، هذا كله يعني تكرار من أجل تأكيد هذا المنهج. يقول لك ليش أنت تجادل وتناظر وتكلم، هو في لبس عشان تناظر؟ ما في لبس. قال ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، يعني حتى نناظر ونتكلم. العقيدة واضحة، عقيدة أهل السنة والجماعة واضحة، عقيدة العجائز، العجائز يفهمونها ويعرفونها. قال فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. قال وقف عند المتشابه. ذكر المتشابه هنا لأن المتشابه هو أصل ضلال من ضل، كما ذكر الشاطبي. ما هي أسباب البدعة؟ ثلاثة أمور: الجهل، اتباع الهوى، اتباع المتشابه. الجهل، اتباع الهوى، اتباع المتشابه. فاتباع المتشابه هذا من أعظم أسباب البدع. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة يعني الفرقة، فيصبحون جماعة وحزبا ويفارقون جماعة المسلمين ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ولذلك قال وقف عند المتشابه، تشابه رده إلى الإيش؟ رده إلى المحكم، المحكم واسترح. فكل تخليد مرتب على معصية، أنت عندك قاعدة إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا محكم. فمهما وجدت آية في القرآن فيها تخليد أصحاب المعاصي في النار مردودة إلى هذه الآية، كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن يعص الله ورسوله، الخوارج يستدلون بمثل هذا على تكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار، يستدلون بقوله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته، خلاص ما له مخرج، إذا دخل ما بخرج منها مرة ثانية، فيستدلون بمثل هذا. نعم. فلذلك قال وقف عند المتشابه ولا تقس شيئا، لا تقس شيئا، طبعا إلا قياسا واضحا. نعم. ذكرنا لكم فيما تقدم أنواع القياس، في قياس الأولى وفي قياس التمثيل وفي قياس العلة. قياس الأولى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق الناس مرة أخرى، هذا قياس الأولى. وفي قياس التمثيل هذا مثل هذا، هذا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. نعم. وفي قياس العلة الذي يكون في الأحكام الشرعية، الذي يكون في الأحكام الشرعية، علة التحريم في الخمر الإسكار، فكلما وجدت هذه العلة في مشروب فهو خمر محر، هذا قياس الإيش؟ قياس العلة. فعندما يقول الشيخ ولا تقس شيئا يعني القياس المذموم، القياس المذموم الذي يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. قال ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع. نعم صحيح، ترد عليه ليش؟ ترد عليه عشان تتوبه؟ طيب هو يعتقد أنه على أعظم الدين، هو يعتقد أنه الناجي وأنت الإيش وأنت الضال، إذن شو الفائدة؟ قال ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، وإنما أنت تبين السنة وتبين ما خالفها، وبعدين هو يفهم، فإن أراد الله عز وجل هدايته سيهتدي. نعم. قال ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع فإنك أمرت بالسكوت عنهم. قال ولا تمكنهم من نفسك، ما تعطوهم فرصة لا بمناظرة ولا بغيره. قال أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله، يعني على فضله، لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، لما كان يقول له كلمة يقول ولا نصف كلمة، لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل. يأتي الخارج يقول الله عز وجل يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، سمعك الآية، مع أنها آية من القرآن، لكن هو ماذا أراد؟ أراد أن يبث يعني سمه وبدعته، قال فقيل له يعني كيف أن أنت ما تسمع منه، هو يتلو عليك آية من كتاب الله. فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. شوف كيف الصيانة للسنة، كيف الصيانة للسنة بمجانبة أهل البدع. وإياكم ومحدثات الأمور، يعني لا تحدثوا ولا تسمعوا ولا تجلسوا إلى من أحدث، فهذا تحذير عام. إياكم ومحدثات الأمور، أي احذروها. فيقول ابن سيرين على جلالته، يقول أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. قال وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله، إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعني هذا؟ أذكر له مثلا حديث الحبر، حبر اليهود، إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع كذا كذا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الإيش الحبر. فيسمع الجهم هذا الحديث يقول إنا نعظم الله. إيش يعني نعظم الله؟ يعني لا نصفه، لا نصفه بما قال، بما قال هذا اليهود أن الله عز وجل له أصابع. فأنت ترى الجهمية دائما عندما يسمعون الآثار التي فيها إثبات الصفات يقولون نحن نعظم الله، ننزه الله. قال فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو إنا نعظم الله. قال وهو يزعم أنه يعظم الله وينزه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول، إنا نعظم الله أن يزول، يزول يعني ينتقل، يقول نعظم الله عز وجل عن الانتقال وعن الحركة، ماذا أراد؟ أراد نفي الصفات الفعلية كالنزول والمجيء والإتيان. قال وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوق، السوق يعني العوام، وغيرهم على هذا الحال. كيف يعني على هذا الحال؟ يعني أن هؤلاء العوام عندما يسمعون هذا المبتدع يقول نحن نعظم الله، يتبعون من؟ يقول هذا يعظم الله عز وجل فيتبعونه. يا أهل الفطرة، يا أهل الإسلام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت الصفات والله عز وجل ليس كمثله شيء، يقول لا لا لا، هذا نحن نعظم الله، فيتبعون هذا المبتدع لأجل هذه الكلمة. هذا معنى فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، يعني إيش؟ يدعون أنهم يعظمون الله. قال وحذر الناس منهم. قال وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب يعني في هذا المصنف يعني، وهو مسترشد فكلمه أرشد. أيوة، هذا طبعا يعني جواب على سؤال. طيب لو جاءنا أحد من أهل البدع ويسألنا، خلاص يعني نصم الأذان ولا نسمع؟ فنميز بين المسترشد والمتعنت. فإذا كان متعنت هذا لا تسمع له ولا تجيب، وأما إذا كان مسترشدا وعرفت أنه يريد أن يعرف الحق فعلمه وأرشد. قال فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره. فإذا في مسترشد وفي مناظر. قال إذا جاءك وهو مسترشد فكلمه وأرشد، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن هذا جدا. هذا الذي يكون في المناظرة. أنت عندكم واو، قال فإن في المناظرة والمراء، لا مكان الواو هذه حط نقطتين فوق بعض. يعني فإن في المناظرة، إيش المفاسد التي في المناظرة؟ فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وصار فيها الآن إيش؟ والسب والشتم. هذا كأنه ما كان بيحصل في عهد البربهاري، أما الآن صار فيها السب والشتم والضرب بعد. قال وهو يزيل عن طريق الحق. عندك يخرجان جميعا من هذا كله، حط عليه يعني دائرة واكتب مكانه، وهو يزيل عن طريق الحق، اللي هي مفاسد المناظرة. وقد نهيت عن هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. المناظرة ومفاسدها تزيل، تحول الإنسان عن طريق الحق. قال ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن البصري الحكيم لا يماري ولا يداري. لا تماري يعني لا تناظر، وفي نفس الوقت لا تداري، يعني ايش؟ يعني بين الحق بلا مناظرة. الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها، يعني لا تداري الحكمة أن تنشرها، أنشر الحكمة لكن لا تماري. قال إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله، لأنه مأجور في الحالين. في الحالة الأولى إذا كثرت أتباعه كثر أجره، وفي الحالة الثانية أقام حجة الله على عباده. قالوا معذرة إلى ربكم، يعني قامت الحجة، ولعلهم يتقون. قال وجاء رجل يا الحسن فقال أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلب. أنا عارف ديني ما محتاج للمناظرة، أما أنت جيت ناظر يعني أنت تايا عن دينك، يعني ما أنتش محصل دينك وين. فالمناظر في الحقيقة هو إيش؟ هذا ضال عن ديني، فمن أجل هذا يناظر. أنا عرفت ديني فإن ضل دينك فاذهب فاطلب. ولذلك قال الإمام مالك يعني أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني تركنا ما كان عليه محمد إلى قول هذا المجادل. نعم. قال وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا، وقال الآخر ألم يقل الله كذا، يعني يتجادلون ويتناظرون. وكما روى أبو داود هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية. فخرج مغضبا، وعند أبي داود كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب. فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهى عن الجدال. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. فإذا صار هذا أيها الإخوة كأنه من أصول أهل السنة والجماعة، عدم المناظرة، عدم المناظرة. إن قال قائل مثلا في ناس يناظرون وترتب على هذا إن مليون عرفوا الحق، نقول ما يدريك، أنه لو كان بالمحاضرة أن يكون 5 مليون. نعم. فهنا يقول ها ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا على يعني كراهة المناظرة. وطبعا الكراهة في عرف السلف بمعنى التحريم. قال وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. يعني شو يقول لك البربهاري؟ يقول إحنا المفروض كنا نذكر الآية قبل أن نذكر من قول ابن عمر وقول مالك. قال وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. أي أن هذا من سمات الإيش؟ من سمات الكفار المجادلة. ولذلك كما ذكرت لكم يعني قول قوم نوح لما قالوا نوح عليه السلام ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني من أول أنت ما قلت لهم الكلام سمعوا كلامك، ما عندهم بصيرة، ما تبصروا، ما ناقشوك ولا جادلوك. فقال ابن كثير رحمة الله عليه هذا يدل على أنهم أفهم من هؤلاء الآخرين، لأنهم فهموا من المرة الأولى فتابعوه. وأما هذا الذي يريد أن يجادل إنما يجادل لأنه لم يفهم، فهم أشرف منهم. نعم. قال وسأل رجل عمر ابن الخطاب فقال من ناشطات نشطا؟ فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك. لأن من سيما الخوارج الآش التحليق. قال لو كنت محلوقا لضربت عنقك. طيب الآن هذا الرجل بيسأل عن ناشطات نشطة، شو الإشكال يعني؟ نقول هو ما سأل لمعرفة المعنى، وإنما سأل سؤال مجادل. هو يعرف المعنى، وإنما لما قال إيش الناشطات نشطة يريد أن إيش؟ يريد أن يجادل. نعم. كما جاء صبيغ هذا الذي سأل عن وفاكهة وإيش وأب، قال ما الأب؟ مع أنه الأب معروف، الأب الذي ترعاه الدواب. فإذا هو سأل سؤال إيش؟ سؤال مجادل. ولذلك الذي يسألك لابد أن تعرفه، هل هو يسأل سؤال مسترشد ولا سؤال متعنت مجادل كأنه يرد. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا ضعيف جدا، المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. طبعا هذا يعني واضح أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة وخصال السنة تجتمع في ماذا؟ تجتمع في الاتباع والتسليم، الاتباع والتسليم. ما يجادل ولا يماري، الاتباع والتسليم، ولا يخالف سبيل المؤمنين، لا يخالف إجماعهم. فإذا لا يكون الرجل صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة. قال لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. شوف أصول السنة والجماعة التي سطروها في مصنفاتهم كلها لا بد أن تكون موجودة فيه، إلا أسماء والصفات والجماعة وطاعة ولاة الأمر وعدم التكفير بالكبيرة والإيمان بالحوض والنزول والشفاعة والميزان وأن السحر كفر وهكذا. كل ما يذكره أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم لا بد أن يؤمن بذلك كله. إذا خالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة لا يكون صاحب سنة لو في أصل واحد. قال: وقال عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء إن شعبت هذه 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، طبعا بالترتيب الخوارج وبعدين الشيعة وبعدين القدرية وبعدين المرجئة، هذا بالترتيب ترتيب ظهورها التاريخي. قال: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. فإذا أمر بسيط أن يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم، كما قال تعالى: إيش؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا الدعاء لهم. طيب، ومحبتهم وعدم بغضهم: ها، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وبعدين يرتبهم بحسب فضلهم. قال: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. نعم، فلذلك الذين يتهمون بعض المشايخ بالإرجاء، هؤلاء المشايخ هل هم يقولون بهذا أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص؟ نعم يقولون. فالذي يقول هذا إذن خرج من الإرجاء أوله وآخره. قال: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. سبحان الله، ترى الآن ناس يدعون عليهم لا يدعون لهم بالصلاح ويثيرون الناس عليهم، فإذا هؤلاء ما خرجوا من قول الخوارج. الصلاة خلف كل بر وفاجر، الجهاد مع كل خليفة، لم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل، خيرها وشرها، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. أما القدرية يقولون الله لا يضل ولا يهدي، الإنسان هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، لأنهم يقولون بخلق أفعال، نعم يقولون العبد يخلق فعل نفسه. نعم. قال: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة ومحمد ابن علي، محمد ابن علي ابن الحسين أبو جعفر الباقر وجعفر ابن محمد الصادق وموسى ابن جعفر المعروف بالكاظم وتكلموا فيه وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، ومن قال بهذا القول؟ قال طعمة ابن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدي في هذا الباب. طيب نقف عند هذا الموضع. حتى يبقى شيء للأسبوع القادم. في سؤال؟ نعم. طبعا التشيع على درجات، التشيع على درجات، فمن الشيعة من هم أقرب إلى أهل السنة والجماعة، هذا زيد بن علي الذي كان يقدم الشيخين، يقول وزير النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وزير جدي، فلما لم يوافقهم على هذا رفضوا فسموا الرافضة، وهكذا. فكل بدعة تراها يعني على درجات. نعم. المعتزلة وين من الأقسام الأربعة؟ قدرية ومرجئة وشيعة وصوفية. المعتزلة قدرية. المعتزلة قدرية. المعتزلة يعني يقدمون العقل على النقل، لكن يوافقون القدرية في غالب أقوالهم. نعم. نعم. هو طبعا هذا حكم على مقالاتهم، أما الحكم على الأشخاص فلا بد من التأكد منه، ونحن لا يهمنا هذا، الذي يهمنا يعني مقالاتهم، وإلا فهؤلاء تجد من العلماء من كفرهم بعيانهم، لكن هذا لا يهمنا. نعم. هو طبعا الجدال الذي ذكرناه يعني هو الجدال مع أهل البدع، أما الجدال الذي يكون بين أهل السنة من أجل يعني التعلم ومعرفة المسائل، فهذا طبعا جائز بضوابطه، وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان يعني كل طرف من الأطراف ملتزم بأداب الجدال ويتفقون على أصول معينة، أنا وأنت نتكلم في مسألة معينة ونحن متفقون أنه إذا أنت أتيت بالدليل فأتبعك، وإذا أنا أتيت بالدليل تتبعني، فإذا كان الاتفاق هذا موجود فإذا يكون الجدال نافع. نعم. أيوة. أما إذا كان الجدال ما بي يعني ما يؤتي ثمرته، فإذا يعني يصبح كهؤلاء القوم الذين خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد كان ينزع بآية، هذا ينزع بآية وما بيصلوا لشيء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، هو ذكر السكوت في معرض إيش؟ في معرض أنك ما تسمع منه، لكن ليس هذا معناه أنك لا تحذر من بدعته. هو إذا كان الإنسان يحذر من البدعة بدون ذكر الشخص، هذا ما يضر الشخص، لأنك تقصد التحذير من بدعته ومن مقالته. أما هو ذكر السكوت في معرض إيش؟ لو ذكرتنا مرة أخرى بالنسبة للسكوت.
يقول إذا سمعت رجل يتكلم في فلان فلان فاحترف أنه صاحب بدعة، واترك هذا الرجل الذي ذكره مرتين.
لا، هو ذكر شيء عن السكوت. نعم. قال: ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم. فإنك أمرت بالسكوت عنهم. قال: ولا تمكنهم من نفسك. فقوله أمرت بالسكوت عنهم يعني في أن يكون يعني غرضك هو أنك ترده عن بدعته. ففي فرق بين أن يكون الهدف أنك ترده وبين أنك تعلمه وترشده، في فرق بين الأمرين. لأنه لن يرتد عن بدعته وهو يراها دين، وإنما يعني أنت عليك البلاغ والإرشاد، فإن استفاد فبها ونعمة. وأما أنك تفكر في حيلة أنك ترده ويصبح يعني شغلك الشاغل، فأنت ما كلفت بهذا. نعم. نعم. والله هو طبعا هذا الكلام منثور في أكثر من موضع يعني، لكن إن يكون مثلا في رسالة الآن موجودة ما أذكر الآن، فيمكن بقى بطريق البحث فتجد يعني رسائل دكتوراه وماجستير أكيد فيه. نعم تفضل. نعم. نعم. نحن ذكرنا هذا إذا كان أهم شيء أصول الإنسان، كما ذكر لنا البربهاري: من قال بكذا وكذا وكذا فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. فإذا جاءت مسألة فرعية يعني فيها أخذ ورد وفيها نقاش، نخرج الإنسان من السنة من أجل هذه المسألة الفرعية، مع أنه يعني يقول بما خرج به من الإرجاء أوله وآخره. من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص خرج من الإرجاء أوله وآخره. تأتي الآن مسألة العذر بالجهل، أنا لا أعذر وأنت مثلا تعذر، فإذا أنت تعذر أقول هذا مرجئ مع أنك أصولك يعني صحيحة؟ فالحكم على الإنسان يكون بالحكم على أصوله، لا على الفروع والمسائل الجزئية التي فيها مجال للأخذ والرد. نعم. طيب نأخذ حديث يعني في هذه المدة على أساس يعني بعد العشاء نوفر عليكم بعض الوقت. قال الإمام النووي رحمة الله عليه، كأن هذا خف شوية ولا أغلق. إبراهيم وين؟ موجود؟ مغلق؟ ما أدري. إن كنت تعرف تعال. كأنه مغلق من ال... وصلنا في الأربعين النووي الإمام النووي رحمة الله عليه والمتوفى عام 676 من الهجرة إلى الحديث 31. قال عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. نعم، وذلك أن محبة الله عز وجل ومحبة الناس للإنسان هذا مطلب، يعني مطلب عظيم للإنسان. إذا الإنسان يعني يفعل شيء يحبه الله ويحبه الناس ويقبلونه، فإن هذا من أعظم ما يعينه على طاعة الله تبارك وتعالى، أن يكون الإنسان محبوبا. ولذلك إذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا فيأمر جبريل أن ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض. فمن أجل هذا يعني هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عمل إذا عمله يحبه الله ويحبه الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، لأن الزهد في الدنيا يستلزم الرغبة في الآخرة، والذي يرغب في الآخرة هذا من أعظم الأسباب لمحبة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يعني يحب من يكون مقبلا على أمر الآخرة. قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأن الطلب من الناس يعني يثقل عليهم، فإذا أنت ما أثقلت على الناس يحبونك. فلذلك قال وازهد فيما عند الناس لعفة يحبك الناس. طبعا هذا حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 922 وفي السلسلة الصحيحة برقم 944. طبعا أنا ذكرت هذا لأن طبعا الشيخ سليم الهلالي ضعف هذا الحديث، فالشيخ الألباني صحح الحديث. وكما ذكرنا في المرة الماضية أن الشيخ سليم إذا ضعف حديثا فإنه لا ينقل شرح ابن رجب عليه، وهذا يعني ما كان ينبغي، وإنما يترك الشرح حتى ولو كان الحديث ضعيفا، يكون هذا أتم للكتاب. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. سبحان الله، كلمتان يعني جمعتا يعني الدين كله، لا ضرر ولا ضرار. هل هناك فرق بين الكلمتين؟ بلا شك في فرق. طاعة طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما وعطف إحداهما على الأخرى فلا بد أن يكون بينهما فرق. ولكي يتبين لك هذا الفرق نضرب مثال غير هذا. إذا قلنا مثلا لا قتل ولا قتال، لا قتل يعني من إيش؟ ها؟ يعني من جانب واحد، يعني لا تقتل أحدا. طيب ولا قتال، ها؟ يعني من الجانبين حتى يترتب عليه الإيش؟ حتى يترتب عليه الإيش؟ القتل. فإذا الثاني ها يترتب عليه الإيش؟ الأول. فنفى صلى الله عليه وآله وسلم الضرر وما يؤدي إلى الضرر، لا ضرر ولا ضرار، فلا تضر بالآخرين ولا تتسبب فيما يضرهم، ولا تتسبب فيما يضرهم، لا تضرهم بنفسك على سبيل الاستقلال، ولا تكن سببا لإيش؟ لضررهم. فهذا نهي عن، يعني هذا نهي عن الغاية والوسيلة إلى هذه الغاية. فالغاية هي الضرر والوسيلة إليها هي الإيش؟ الضرار. ويدلك على هذا قول الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا إيش؟ ها؟ ضرارا، الضرار، لأن الضرار هذا سيترتب عليه ها؟ الضرر. ولذلك قال تعالى ها؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وإيش؟ وكفرا ها؟ وتفريقا بين المؤمنين. والتفريق بين المؤمنين هذا غاية الضرر. نعم. ثم ذكر ابن رجب رحمه الله يعني أمثلة عديدة على الضرر والضرار، فذكر ذلك في الوصية كما جاء عن ابن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر، وذكر أيضا الإضرار في الرجعة إذا طلق الإنسان امرأته وراجعها، فبعض الناس يراجعها من أجل أن إيش؟ من أجل أن يضر بها. ولذلك قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وذكر أيضا الضرر في الرضاع، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. إذا كان بين الرجل والمرأة أولاد وحصل طلاق، فإذا كان المرأة لها رغبة في إرضاعه تمكن من هذا، تمكن من هذا، لأنها إذا لم تمكن من هذا ستحزن وتتحسر كيف لا ترضع ولدها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وكذلك الضرر في البيع، الضرر في البيع، وكذلك يعني الضرر الناشئ من الجوار، الضرر الناشئ من الجوار سواء في الديار أو في الأرض أو في المؤسسات والشركات. فدوما يعني الجوار هو مظنة الإيش؟ مظنة وقوع الضرر. فمن أجل هذا جاءت الوصايا بالإيش؟ الوصية بالجار غاية الوصية. نعم. كذلك لا يجوز لك أن تتصرف في ملكك تصرفا يضر بالآخرين، تبني بيتك بجانب بيته، لا ترفع بيتك مثلا فتكشف بيته، إذا احتجت أن توقد نارا ودخان هذه النار يؤذي جارك فلا تفعل، وهكذا. فهذا حديث عظيم يعني فيه منع الضرر والوسيلة إليه، منع الضرر والوسيلة إليه. قال ومما يعني يدخل في هذا الحديث أن الله عز وجل لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، فحتى التكاليف الشرعية لا ضرر فيها، فالله تبارك وتعالى يعني لم يكلف بما يكون ضررا على الإنسان. ولذلك المريض مثلا، المريض إذا كان لا يمكنه استعمال الماء يتيمم، ليش؟ لا ضرر ولا ضرار. حتى في هذه الأحكام الصيام على المسافر والمريض، محظورات الإحرام، محظورات الإحرام. إذا الإنسان يحتاج أن يحلق رأسه في الإحرام فيحلق رأسه ويفتدي، لا ضرر ولا ضرار. وهذا كله مما يبين يعني سماحة هذه الشريعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. إنسان نذر أن يحج ماشيا، نذر أن يحج ماشيا، نقول لا ضرر ولا ضرار، فيمشي بقدر ما يستطيع، وإذا تعب يركب. لماذا؟ لا ضرر ولا ضرار. فهذا حديث يعني يدخل في كل فرع من فروع الشريعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.